بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين. يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيمة. لم أنس زينب بعد الخدر حاشرة تبدي النياحة ألحانا فألحانا. مسجورة القلب إلا أن أعينها كالمعصرات تصوب الدمع أحيانا. يا تدعو أباها أمير المؤمنين ألا يا والدي حكمت فينا رعايانا وغاب عنا المحامي والكفيل فمن يحمي حمانا ومن يأوي يسامانا. إن عسعس الليل وأراد الزوجين وإن تنفس وجه الصبح أبقى تغض على الأقدى أشفى. تفكنا أو تولى دفن قتلايا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قال مولانا وإمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه: علامات المؤمن خمس. صلاة 51 وتعفير الجبين والتختم باليمين وزيارة 40 والجهر بسم الله الرحمن الرحيم. ليلة الجمعة أيها الأخوة وليلة 40 أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه، نسأل الله أن يجعلها ليلة يستجيب فيها دعواتنا ويفتح فيها أبواب الرحمة علينا ويغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا وينظر إلينا نظرة رحيمة نستكمل بها الكرامة عنده ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. قبل أن نخوض في قضايا 40 وما يتعلق بزيارة الحسين سلام الله عليه، لا بد أن أذكر لكم مقدمة لأصل بها إلى مفهوم حديث الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه رواية الإمام العسكري. هناك عصور أيها الأخوة، عصور مظلمة مرت بالشيعة طيلة التاريخ. كانوا ولا زالوا شيعة أهل البيت، يرغمهم الظالمون وتحصف بهم الأيام، ولكنهم كانوا ولا زالوا صابرين، وقفوا أمام هذه الزوادة والعواصف مرفوعي الرأس، خرجوا في كل مرة مع كل سلطان جائر، مع كل دولة ظالمة لهم، خرجوا بالنتيجة منتصرين بمبادئهم وأفكارهم، مرفوعي الرأس مرفوعي الهامة، ثبتوا على الأرض وساروا على نهج أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. فالحسين عليه الصلاة والسلام ومن قبله أبوه أمير المؤمنين ومن بعده الأئمة الطاهرون، كتب الله لهم أن يكونوا كذلك، تعصف بهم الأيام، يتظاهر عليهم الزمان، يظلمهم السلاطين سلاطين الجور، لكنهم ما تعطئوا رؤوسهم، لم يتعطئوا رؤوسهم، لم يخضعوا، لم يتذللوا، طلبوا الشهادة بحق، استشهدوا، بذلوا نفوسهم، شبابهم، كيانهم، وجودهم، صبروا في جنب الله كثيرا، لكن ما ذلوا أنفسهم، عانوا في الله كثيرا، لكن ما تعطئوا لأحد، ما استذلهم أحد، ما استطاع أن يستذلهم أحد. وعلى مر التاريخ يا أخوة، لو واحد يريد يحصي ما مر بشيعة أهل البيت في أهل البيت وأشياعهم، لو يريد يحصي ما جرى عليهم لطال في هذا الحديث ولطال الكلام، إنما أنا أستعرض عليك بعض اللقطات، بعض الأحداث البارزة في التاريخ، بعض الصور مما مر به أهل البيت وأشياعهم، وأن تقيس عليها. فالأمويون أولا استولوا على سلطان المسلمين وظلموا أهل البيت وأشياعهم كثيرا. شهادة الحسين صارت في أيام الأمويين، شهادة زيد بن علي صارت في أيام الأمويين، وشهادة المئات من العلويين من ذرية رسول الله، إبادتهم قتلهم، هذه صارت على أيدي الأمويين. ثم شيعة أهل البيت أشياعهم أتباعهم، فكنموذج مثلا نأخذ الحجاج بن يوسف، مرت فترات مظلمة حالكة شديدة على شيعة أهل البيت. الحجاج كتبوا في أحواله يا أخوة، بالمناسبة أذكر لكم أن الحجاج لم يقتل أحدا من آل أبي طالب، من آل أبي طالب الحجاج ما قتل واحد، لكن قتل من أشيائهم بالآلاف بالآلاف، سجنهم وعذبهم وقتلهم. لماذا؟ ولأنهم كانوا يهربون مخدرات، ولأنهم كانوا يحملون السلاح يقتلون الناس، ليس لأنهم أكلوا حق أحد أو ظلموا، لا، قتلهم وأبادهم وسجنهم وعذبهم على دينهم ومعتقدهم بس. وصل الأمر إلى أن الرجل كان اسمه علي، يسموه أهل علي، يخاف من السلطان، يخاف من الوالي، يخاف من أعداء أهل البيت لمجرد كونه اسم علي. حتى أن التاريخ كتب أن أعرابيا، أعرابي، واحد أعرابي أمي، دخل على الحجاج يقول له، يتوسل إليه بوسيلة، يريد يعطيه ولاية، يخليه عامل، يخليه والي على مقاطعة على بلدة، شو يقول له؟ يريد يستغيث حجاج. شو يقول له؟ يقول له ان اهلي عقوني فسموني علي. اهلي عقوني فسموني علي. شو سوى؟ انا اسمي عبد ان الله وانا اليه راجعون. قال زين ما حاجتك؟ قال اريدك تخليني والي على مكان ما. فضحك الحجاج وقال لحسن ما توسلت به، يعني لحسن الوسيلة اللي اتخذتها، يقول اهلي عقوني سموني عليا، لحسن ما توسلت به انا جعلت تواليا على فلان مكان عامل، يعني من قبل الحجاج. هذه فيها ملاحظتان، يعني القضية فيها بعدان. البعد الاول انت تستنتج منها، تستكشف منها الحقد الشديد الدفين في قلوبهم او المكشوف، ذاك الحقد الاسود على علي وعلى علي وشيعة علي. هذه من ناحية. من ناحية اخرى تلاحظ كيف هذول اساءوا الى دولة الاسلام، الى بلاد الاسلام، الى الفكر الاسلامي. حين يأخذ واحد اعرابي امي بوال على عقبه ويخليه والي، يحكم على رقاب الناس، وفي الناس علماء، وفي الناس اهل الكفاءات، ما يقدمهم، يقدم واحد اعرابي امي ما يعرف شيء، يخليه عامل، يخليه متصرف في شؤون الناس. مرت فترات عصيبة بحيث اللي يسمى علي خاف لأنه اسمه علي. وهذه فترة أيام يعني حكومة بني أمية، أيام خلافة بني أمية، كلها على العموم كانت بهذه الصفة، ما تقدر تستفي منها إلا أيام عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز اللي سواه، اللي إحنا اليوم نشكره، والسيد الرضي يشكره، يترحم عليه السيد الرضي ويشكره على ذلك، انه منع السب عن علي بن ابي طالب على المنابر والمعادن وفي الأدعية وقنوت الصلوات، في كل مناسبة يسبون علي بن ابي طالب، يشتمون علي بن ابي طالب. هذا السب منعه عن علي، بس صدر قانون، قرار منع السب. قال بدال ما تسبون عندهم صيغة سب معينة يقولوها، انا ما اقدر اقولها على المنبر، عندهم صيغة سب وشف على الامام صلى الله عليه، يقولوها على المآذن وخطب الجمعة وفي قنوت الصلاة وفي كل مناسبة. هذيك حدثها، قال بدال هقولوا الآية الشريفة، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. هذه يقولوها الآية، احنا على هذه بشكره أنه منع السب عن الإمام أمير المؤمنين صلى الله عليه. أنت تتصور في مثل هذه الفترة العصيبة شنو اللي يقدر يجمع الشيعة حول تشيعهم؟ شنو اللي يقدر يحافظ على الشيعة أهل البيت، الموالين لأهل البيت، أتباع أهل البيت؟ شنو اللي يقدر يحافظ عليهم لا يتشتتون، لا يتفرقون، لا يضيعون، لا ينسون دينهم، لا يتركون مذهبهم، لا يتخذون عن ولاية علي بن أبي طالب وولاية أهل البيت؟ شنو اللي يقدر يحافظ عليهم؟ من هنا تعرف كم كانت مسؤولية أئمتنا عليهم الصلاة والسلام ضخمة، كم كانت مسؤوليتهم كبيرة، كم كانت معاناتهم شديدة. مو كانوا محاصرين من قبل السلاطين وبس، لا، يقتلون، يجزرون كالأضاحي، يعذبونهم، يعذبون أشياعهم. يذكر ابن أبي حبيب قضية أخرى، يقول واحد في قضية مفصلة، خبر مفصل يذكر ابن أبي الحديث في شرحه، يقول واحد زوجه الحجاج، واحد من أتباعه من جلاوسته، قبيح المنظر، قبيح الشكل، مجدر الوجه، معقر الرأس، لكن من شيعة بني أمية. فزوجه بنت سيد فزارة، اثنين من زعماء القبائل الكبار المحترمين، يعني زوجه من بنات هذين الرجلين، من بيت بنتي هذين الرجلين، عنفه بالتهديد، بالتهديد والإرعاب والإرهاب، قال لازم تزوجوه. فزوجه، فلما زوجه قال له شوف انا زوجتك وانت لست هناك، انت موشي، مو ذاك الانسان اللي تستاهل تزوجوه، لكن انا يعني خطك خط اموي بحت وتميل الينا والى يعني يدافع عن تعسف الحجاج، يدافع عن ظلم الحجاج، جامله يتملق له. فجاب قال له انت لست بشيء، انت لست هناك، انا زوجتك. قال له مولاي ما تقول هالكلام، انا في خصال مو موجوده في بقيه الناس. كان يعدد له خصاله، يقول في مناقب مو خصال، يقول مناقب، في مناقب لا تجدها عند غيري. قال له شنو هذه المناقب؟ قال له اولا في يوم صفين من عائلتنا من بيتنا من عشيرتنا ما كان مع علي بن ابي طالب ولا واحد من اسرتنا الا واحد متهم في عقله خطأ مجنون، بس واحد هذا كان مع علي بن ابي طالب. احنا عشيرتنا واسرتنا كلهم كانوا مع معاوية في صفين. قال له من قضى الله بالفعل هذه من قضى. قال له ثانيا وثالثا ومن جملة ما يذكر يقول وما ذكر عندنا عند أسرتنا وبيتنا ما ذكر علي والحسن والحسين إلا وسببناهم ولعناهم وزدنا عليهم أمهم فاطمة. فيقول له الحجاج يقول له منقبة والله، هذه منقبة أنك تتبع لي أبي طالب والحسن والحسين وتزيد أمهم فاطمة. هذه أيام الأمويين. قامت دولة العباسيين، هذول العباسيون أنت تعرف التاريخ مسجل يعني، هذول انتصروا على الأمويين باسم الدفاع عن أهل البيت، شعارهم كان دفاع أهل البيت، ذكرهم على الألسن كان أهل البيت والناس ساندوهم وعابدوهم لأنهم يطالبون بحق أهل البيت. لكن لما صارت إليهم الأمور ظلموا أهل البيت ظلما لم يظلمه بنو أمية، صنعوا أشياء لم يصنعه بنو أمية من القتل والإبادة الجماعية والعذاب مما ذكرت لك وأنت تعرف وهي كثيرة كثيرة. يعني هذا المنصور اللي هو اللي يسموه المؤسس الحقيقي للدولة العباسية سبقه أبو العباس السفاح. أبو العباس السفاح مات سنتين، مات ثم صار المنصور سنتين وستة أشهر كانت أيام خلافة أبو العباس السفاح ثم قضى ولم يقتل في أيام أحد من آل أبي طالب. ثم ملك المنصور، المنصور طالت أيامه وأساء كثيرا، ظلم كثيرا، ظلم الشيعة، ظلم الإمام الصادق، بث إليه السم، أحرق دار الإمام الصادق مرتين، أشعل النار في بيت الإمام الصادق مرتين، عشرات المرات أرسل إلى الإمام الصادق يحضره ويوجه له تهم، وفي كثير من الأحيان يسب ويشتم الإمام الصادق سلام الله عليه. أما شيعة الإمام فمرت بهم أيام، شيعة الإمام الصادق مرت بهم فترة، يعني أحكي لك خبر. يقول مرة الإمام الصادق بالسوق في الكوفة، فواحد من شيعة الإمام رجل صاحب محل سلم على الإمام، شاف الإمام يمر به سلم عليه قال السلام عليك يا رسول الله. الثاني صاحب محل أيضا مر به الإمام ما سلم بل أعرض بوجهه كأنه ما يشوف الإمام. بعد ذلك بأيام اجى هذا الشخص الثاني الى بيت الامام يعتذر منه، يقول يا ابن رسول الله انت تعرف الاوضاع، اخاف اسلم عليك، انا ابتلي انت تبتلي، يخاف من السلام على الامام. فالامام ما يلومه ما يعتب عليه، لا الامام يتشكر منه يقول له انت زين سويت حسنا فعلت ولكن فلان مررت به فسلم عليه. يستنكر كون واحد يمر به الإمام ويسلم على الإمام، يتعجب الإمام شلون هذا متجرأ ويسلم على الإمام. شوف شلون فترات عصيبة، شلون أيام صعبة يعيش يعني الموالي لأهل البيت، أهل البيت وأشياعهم وأتباعهم، يعيش لا ليلة مرتاح خائف ولا نهارة، يعيش حياته في ذعر وفي خوف، متى يقبض عليه، متى يقتل، متى يسجن. وقرأ شوف التاريخ شنو كاتب، ما صنعوا بأهل البيت وأشياعهم وأتباعهم. هذه الفترة أيها الأخوة جينا على الإمام الحسن العسكري، وهو الإمام الحادي عشر بأبي وأمي، رزقنا الله وإياكم زيارته، مدفون في سامراء. الإمام الحسن العسكري والد الإمام المهدي المنتظر أجل الله تعالى. بلغت الشدة من الخلفاء وسلاطين الجور، بلغت أوجها وعظمتها في أيام الحسن العسكري، مما دعا الإمام المهدي المنتظر أن يغيب عن الأنظار. غيبه الإمام العسكري، غيب حملة، أخفى على الناس حملة، الناس ما يدرون أن الإمام العسكري عنده ولد، ما يدرون زوجته حامل، ما يدرون متى وضع هذا المولود، متى اختفى، شلون اختفى. يظهر بعد 5 سنين يصلي على جثمان والده الإمام العسكري ثم يختفي، راح الغيبة الصغرى عنده ثم الغيبة الكبرى وإلى يومنا هذا، بحيث صاروا الأعداء يشككون أن الإمام الحسن العسكري أصلا عنده ولد ولا ما عنده ولد، من ابنه، متى ولد له، ينكرون ذلك. ليش؟ لأن الإمام عليه الصلاة والسلام يخاف من أن يعرف الناس أن زوجته حامل بالإمام المهدي المنتظر، يخاف على مو على نفسه، مو خوف شخصي، يعني مو خوف شخصية، فما عندهم خوف شخصي، هم أبطال رجال، واحدهم مثل الإمام الحسين يروح يقتل، مثل مسلم جعفر يسجن، إنما يخاف على الدين، يخاف على مستقبل الدين، يخاف على هذه العقيدة التي حافظوا عليها. الإسلام الحكومي ضاع، الإسلام الحكومي تشوه، أقصد إسلام العباسيين والأمويين، شوهوا الدين، غيروا بدلوا صنعوا ما يحلو لهم. اللي حافظ على الإسلام هم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، اللي حافظوا على العقيدة هم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. في هذه الظروف العصيبة أيها الأخوة، في هذه الأيام الشديدة اللي طالت مو يوم يومين، لا 200 سنة من عهد من وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أيام الإمام العسكري، أنت تصور كم عانى أهل البيت في جمع شتات المسلمين، وحدة كلمتهم، لا يضيع الدين، لا يضيع الناس، لا يبتعد الناس عن الدين، لا يضيعون الدين. هذه مسؤولية صعبة، مسؤولية عسيرة، واجب عسير. اللي يعرف هذه الحقيقة أيها الأخوة يتبعها ويتعرف عليها عن قرب ويعرفها، اللي يسعى في هذا الباب يقدر يعرف عظمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. أما اللي ما يدري شنو سووا أهل البيت، شلون عانوا أهل البيت في سبيل فكرهم ودينهم وعقيدتهم وبناء جدهم رسول الله، اللي ما يعرف هذا، اللي ما يعرف هذا ما يقدر يثمن أهل البيت. نعم يمكن يحب أهل البيت، يمكن يراعي إمامتهم، يمكن يكون شيعي موالي، لكن ما يقدر المجهود المعجزة الذي بذله سادتنا من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. ليش الله مخلدهم؟ ليش احنا نعظمهم؟ ليش احنا نبكي في مصابهم، نفرح في أفراحهم؟ ليش متخذينهم احنا أئمة وسادة وقادة؟ لأن الله نصبهم ذلك، ولأنهم كانوا سادة بالفعل، وسلطان يدور مصلحته، ولا هو جبان، ولا هو متقلب، ولا هو متلون، لا، ثابت على مبادئه، مستمسك بمبادئه، ثابت على عقيدته. زين الإمام العسكري أيها الأخوة، الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، أيامه كانت بشكل بحيث لازم يميز المواليد أهل البيت عن غيرهم، يميزهم في سلوكهم، في شكلهم، في ملابسهم، في تصرفاتهم، في عاداتهم، في تقاليدهم، لازم يميزهم. ليش؟ لأن الناس مالوا إلى الدنيا، باعوا، صار الخمر يشرب في المدينة المنورة، الجواري والقيان والمغنيات في مدينة رسول الله. إذا كانت مدينة رسول الله ما لها كرامة، إذا كانت مدينة رسول الله ما لها حرمة، فكيف بالبلاد الأخرى؟ صاروا الناس نسوا الدين، أعرضوا عن الدين، راحوا وراء شهواتهم والجواري والقيان. هذا السلوك، السلوك العام عند الناس، هذا كان ينخر، ينخر ببناء رسول الله. الدين جاي يروح يضيع يضيع يضيع، من اللي يبقي عليه يحافظ عليه؟ أهل البيت وأشياعهم. هذول الأشياء كيف يحافظون عليهم وهم مهددون؟ مهددون، معرضون لأخطار، تحيط بهم الأهوال والأخطار، كيف؟ فكانوا يوجهوهم توجيه فكري، سلوكي، عقائدي، يعني يأمرهم حتى سلوكهم يتميز عن غيرهم. في هذا الباب، في هذا المغمار، يقول القول المشهور عليه الصلاة والسلام، شو يقول؟ يقول علامات المؤمن، إذا أنت مؤمن، ذاك اليوم يخاطب الناس، إذا أنت مؤمن موالي لأهل البيت متمسك بدينك، خلي هالعلامات تظهر عليك. شنو هالعلامات؟ أولا الناحية العبادية، تمسك بعبادتك، صلاتك لا تتركها، مو صلاتك الواجبة لا تتركها، النوافل أيضا لا تتركها. صلاة 51 علامات المؤمن خمس. أول شيء الصلاة، الصلاة عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها، وإن فجت فجت ما سواها. الصلاة اللي هي عمود الدين، الصلاة اللي كتبت عن المؤمنين، الصلاة اللي هي العلاقة الوحيدة بين العبد وربه. يقول المرء العسكري إذا أنت مؤمن، إحنا عندنا عقيدة، ما عندنا حزب، ما عندنا حزب، ما عندنا مصالح حزبية. البعض يعرف الشيعة يقول دول حزب سياسي كانوا، لا، هذا كذب، هذا افتراء. الشيعة ما كانوا حزب، ما كانوا حزب سياسي. الحزب السياسي أيها الأخوة، وحتى الأحزاب الدينية، حتى الأحزاب الدينية هذه تكتلات تضر بالتشيع. ليش؟ لأن الحزب ينتمي إلى حزب معين، ما يحب إلا جماعته، ما يفضل إلا جماعته. الآخرين إما له أو عليه، إما يصير حزبي وياه يدخل في الحزب، أو إذا ما دخل في الحزب يعتبر عدو. جن أخوك هذا في دينك، هذا مؤمن موالي لأهل البيت، ليش أنت تعادي؟ لأنه حزبي. التشيع ليس حزبا سياسيا أبدا أبدا، هذا أكبر افتراء على التشيع وعلى أهل البيت إذا اعتبر التشيع حزبا سياسيا أو دينيا. ما فيش. التشيع مبدأ، عقيدة، الإسلام النافع، الإسلام الحقيقي، الإسلام الواقعي متمثل في التشيع. أنا هذه عقيدتي، طبعا لا أريد أن أمثل الآخرين أو أنقص من قدرهم أو يعني أسيء إليهم، لا، أنا أقول هذا نهج أهل البيت. عندك أنت طرق أمامك عديدة، هذا طريق أهل البيت، احنا نسير عليه نتبعه. ها؟ اللهم أعيني الحق حقا فأتبعه، والباطل باطلا فأجتنبه. هذا احنا رأينا هذا الحق. ليش؟ لأن يعني يتصل بأهل البيت، وأهل البيت يتصلون بجدهم رسول الله وبالقرآن الكريم. أراد للناس المؤمنين هذول اللي ماشيين على هالخط يتصفون بصفات جليلة. أولا يكون ملتزم بمبدأه ودينه، مو يدور مصالحه، لا، يكون مبدئي ديني، يصلي، يصلي صلاتك لا تتركها في كل حال، مو بس الصلاة الواجبة، الصلاة النافعة. يقول صلاة 51 يعني يومية 51 ركعة، 17 زائدا 34، 17 ركعة واجبة فريضة، اللي هي صلاة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، هاي 17 ركعة. والنوافل، نوافل نافلة الفجر، نافلة الظهر، نافلة العصر، نافلة المغرب، نافلة العشاء، تصير 34 ركعة. يقول لازم تتصف بهذه الصفة، تلتزم، يوميا 51 ركعة حتى تكون عابد لله ملتزم من العبادة ولو في الصلاة صليها. طبعا هذه النوافل ليست واجبة، هذه يذكرها مو بس النوافل، خمسة الأمور الخمسة اللي يذكرها الإمام العسكري كلها ليست واجبة، كلها مندوبات، كلها مستحبات، لكن ذاك اليوم الظرف كان يقتضي أن يحمل الشيعة على هذه الأمور، يحملهم على هذه الأمور. الناس أعرضوا عن الصلاة ما يصلون، شلون يصلي لما يجي يشوف الوالي ها الحاكم جاي يصلي بهم ويسكران، يشرب خمر ثم يقذف الخمرة في المحراب، بعد شلون إذا كان رب البيت بالدف نادرا فشيمة أهل البيت كلهم يرقصوا. الناس لما يشوف السلطان، لما يشوف الوالي اللي يدعي خليفة رسول الله يدق ويرقص ويغني، ما يهم الصلاة ما يهم الدين، فالناس عرضوا عن الصلاة، قلت لك راحوا مالوا إلى الدنيا كلية. كان يخشى على الناس أن يكونوا ماديين بصفة يعني شديدة، يكون مادي بعد، هذا اللي كان يخاف عليهم أئمة عليهم الصلاة والسلام، بالخصوص الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه. فأشيل الصلاة فأمر شيعته شو يسووا؟ تعالوا أنت يا شيعة صلوا، كثروا من الصلاة، تمسكوا بالصلاة، خلوا غيركم يتعلم منكم، خلي الناس يقولون هذول اللي رباهم الحسن العسكري، هذول اللي رباهم جعفر الصادق، كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا، ارفعوا رؤوسنا انتم، لا تخجلونا امام الناس، لا يقولون هذا الشيعي ما يصلي، هذا الشيعي والعياذ بالله بعيد عنك فاجر، فاجر يشرب خمر ما عنده كذا، لا خلوا صبغتكم صبغة طيبة فاخرة، اللي يشوفك بالدائرة في الشغل في السوق في العمل يقول هذول تربية جعفر بن محمد والإمام الكاظم والإمام الرضا والإمام العسكري، أئمة أهل البيت، منهج أهل البيت، هذول يعكسون صورة أهل البيت، الصورة الواقعية لأهل البيت الناس شلون يعرفوها؟ يعرفوها من خلالي وخلالك. فالصبغة الأولى أنك التزم بصلاتك، مو بصلاتك الواجبة، صلاتك المستحبة، صلاة 51. بعد التختم باليمين، التختم باليمين أيها الأخوة أساسا مستحب، فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله التختم باليمين، النبي يقول له لعلي بن أبي طالب يقول له يا علي تختم بالعقيق، وهو أساسا التختم مستحب خصوصا في وقت الصلاة، إذا واحد عم يتختم يستحب له أن يتختم في أثناء الصلاة، الصلاة اللي يصليها الإنسان بيده خاتم، بيده اليمين خاتم، الركعة تعادل 100 ركعة، تعادل 100 ركعة، لما يصلي ركعتين كأنه مصلي 200. يقول إذا ما وجدت خاتم البس ولو حديد، ولو حديد البس، هذا أساسه بالأصل التختم مستحب، ولو بحديث تختم ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول تختم ولو بحديد، ما حصلت فضة، ما حصلت عقيق، ما حصلت حجر كريم، تختم ولو بحديد. بعدين المرحلة الثانية وهو استعمال العقيق الأحمر، مثل هذا اللي أنا عندي وكثير منكم عندكم، العقيق حجر يستخرج من الجبل، لونه يكون منه أحمر ويكون غير أحمر، إنما يستحب العقيق الأحمر. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول له يا علي تختم بالعقيق تكن من المقربين، فقال علي عليه الصلاة والسلام من المقربون أو من المقربون اللي يقول أنت تكن منهم؟ قال جبرائيل وميكائيل، يلبسون عقيق. وفي حديث آخر يقول صلى الله عليه وآله وسلم من تختم بفص أحمر بفص عقيق أحمر، من تختم بفص عقيق أحمر نعم نص الحديث حتى لا أزل فيه أقلال فيها ذكرت جيدا. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من تختم بخس عقيق أحمر ختمت له بالحسنى. عقب تفسير على خير ختمت له بالحسنى. ليش هذا الخص العقيق الأحمر؟ لأنه ورد أيضا يمكن عن النبي والتجديد مني يمكن عن الأئمة عليهم الصلاة والسلام الطاهرين أن العقيق الأحمر عقيق آل محمد. نسب إلى السيدة الرضي رضوان الله تعالى عليه، السيدة الرضي أو السيدة المرتضى أحدهما، نسب إليه يقول: من كان يعتقد الولاء لحيدر ويحب آل محمد تحقيقا فليلبس الحجر العقيق، فإنه حجر لآل محمد مخلوقا. وردت أخبار أحاديث كثيرة، وبالمناسبة أذكر لكم هذه النقطة هم أذكرها. احنا عندنا عقيق يا اخوة، العقيق اليماني يسمونه العقيق اليماني، اللي هو غالي غالي الثمن، لأنه حجر نادر، حجر كريم نادر، وكلما يكون الحجر أندر كلما يكون أغلى. يعني هذه المعادن والأحجار الكريمة ليش غالية؟ الذهب ليش غالي؟ لأنه نادر، واللي أندر منه البلاتين يكون أغلى، واللي أوفر منه الفضة فهو أرخص، وكلش كلش يعني هذا التراب متوفر كل مكان ما له قيمة. فكل ما يكون المعدن أو الحجر أندر يكون أثمن وأغلى. العقيق ذات اليوم أيها الأخوة، ذات اليوم أيام الرسول صلى الله عليه وآله وأيام الأئمة الطاهرين، أقرب بلد إليهم إلى الحجاز، أقرب بلد إليهم اليمن، فيجيبون العقيق هذا من جبال اليمن. شيئا فشيئا صار الحقيقة العقيق الهندي والعقيق المصري والعقيق، إن كان عقيق يعني إن كان حجر وإن كان عقيق لا فرق، يعني أنت لا عليك بقيمته. إذا واحد يحب يلبس عقيق غالي الثمن، نعم يروح يدور عقيق يماني، وهذا شرط يكون صافي ولونه ميال إلى الحمار أكثر وما أعرف إيش، يكون هذه درجات الثمن تزداد. يعني إنما الاستحباب الوارد شرعا ما له علاقة بهذه، الاستحباب أنك تلبس خص عقيق أحمر وإن كان هندي وإن كان رخيص وإن كان لونه ما أعرف كذا. لا، الاستحباب الشرعي اللي وارد مو في كون العقيق الغالي، لا، بالشرع لا فرق بين الغالي والرخيص. يستحب أن الإنسان يلبس العقيق الأحمر، أو إذا ما حصل عقيق كما ورد في حديث الإمام العسكري عليه الصلاة والسلام، أصل التختم ما عليه بالعقيق، أصل التختم يتختم وباليمين، الخاتم يخليه في يمينه، يكون في يمينه. مستحب الإنسان عنده خاتم في يمينه، على شرط أن لا يكون يلبس الخاتم بالثواب، بس هو جاي يرتكب حرام وجاي يكسب عقاب وما يدري شلون. لما يكون الخاتم من ذهب ما يجوز، الذهب والحرير محرمان على رجال أمتي، الرجل ما يجوز له حرام يلبس خاتم ذهب، وإذا لابس يكون مرتكب للإثم استمرار على طول على طول على طول، يعني مو مرة مرتين، إيش قد تحسب لها هاي المرات عند الله أوتوماتيك تكتب عليه حرمات. يعني أولا حرام، ثانيا في المرحلة الثانية لا تجوز الصلاة فيه. فإذا هم كان واحد لابس الرجال لابس ذهب، إذا كان لابس ويقول ما يهم حرام ما يخالف حرام، على الأقل أثناء الصلاة يشيل هذا الذهب من يده لا يلبس. فضة لابس يكون بلاتين أصلي حقيقي، مو مصبوغ ذهب أبيض، لا، بلاتين يكون من معدن البلاتين الغالي اللي هو أغلى من الذهب ما في إشكال، أو فضة ما في إشكال، إنما الذهب بالذات حرام ولأسرار في حرمته بالنسبة للرجال، بخلاف المرأة اللي يستحب لها أن تلبس الذهب، إنما الرجل حرام عليه أن يلبس الذهب. أحكي لك قصة، ما أدري الوقت يكفينا ولا ما يكفينا، يمكن الليلة راح يصير مجلسنا أكثر من ساعة. في أحوال الإمام العسكري عليه الصلاة والسلام، الإمام الحسن العسكري، لأننا إحنا في حديث الإمام الحسن العسكري وفي حديث العقيل، يقول كان واحد من الموالين لأهل البيت يشتغل يسوي محابس خواتيم في سامراء، فصار أيام الأتراك الوزارات والحكومة صارت في الأتراك الخليفة ما يحل ولا يربط، جاهز من فيه لهوة ولعبة وشربة وغناء، الحكومة مسلمها السلطان والأمور والسياسة هذه كلها مسلمها بيد الأتراك. ففي وزراء أتراك، واحد اسمه وصيف، واحد اسمه بغرة، واحد اسمه ما أعرف إيش. هذا بغرة الوزير التركي، بغرة واحد جبروت وزير، يعني هو الكل في الكلية في الحقيقة، الدكتور اجي أعطى عقيق، عقيق أحمر، أعطى لهذا الموالي اللي يشتغل في صناعة الخواتم، قال هذا ركب لي على خاتم، فاجي يركب على خاتم ضربه عنده شاكوش من خشب، ضرب عليه في الكسر، فالرجل خاف، خاف كثير كثير، هذا مو واحد عادي، هذا راح يكسر رقبته لأجل هذا العقيق. فاجى توسل بالإمام العسكري عليه الصلاة والسلام، الإمام قال له ارد، قام توضأ وصف قدميه، توجه إلى الله وصلى ركعتين ودعا له، لما أتم صلاته التفت إليه قال له قم روح على شغلك لا بأس عليه، كشف الله عنك مشكلتك انحلت، بمروح. فراح الرجل الى بعض موالي لأهل البيت، عنده طاعة لأهل البيت، حب ولاية، مودة، عنده مودة، ما يقدر يكذب الامام سلام الله عليه، خلاص وثق بالامام، راح على شغله واجابها موقف الوزير والحاشية والخيالة واجتمعوا دائر مدارة، واتاه الوزير بغى، قال له هذا الخاتم ايش سويته؟ قال له موجود عندي، قال له انا ارجوك رجاء، عندي رجاء عندك، تفضل. قال له انا هذا العقيق كنت بشتري لي احدى زوجتين، عند زوجتان، واحده الثانيه المشكله عرفت بالخبر، تقدر تكسره وتركبه على خاتمين؟ قال له يعني انا كاني اصوره، ما ادري بس كاني اصوره، قال له والله استعده مشكله، شلون اكسره وكذا؟ قال لي انا اعطيك ما تشاء، صار يتوسل بي بغى حتى يكسر له العقيق، يسوي عقيقه خاتمين يعني. قال لا بس راجعني، لكن اخذ كذا مبلغ. قال انا اعطيك ما تشاء، وبالفعل اعطاه، والرجل قام صاغ الخاتم المكسور، العقيق المكسور، صاغه على ركبهما القطعتان على خاتمين، وفرج عنه ببركة دعاء الإمام الحسن العسكري. صلاة 51 التختم باليمين، تعفير الجبين، تعفير الجبين أيها الأخوة يقصد به الإمام العسكري السجود على التراب، واللي هو من عقيدتنا احنا ما يجوز عندنا السجود على غير التراب ولنا أدلتنا، وفي هذا بحث يطول، غيرنا يجوز عنده يسجد على التراب وعلى غير التراب، يسجد على الفرش، يسجد على الزل، لا بأس. واحنا نقول انه يعني غيرنا له فقهه ومتمسك بفقهه، ما نغلطه احنا، هو على رسله، لكن احنا عندنا فقه آل محمد ما يجوز عندنا السجود الا على التراب. اما يجي واحد يتحداك ويغلطك ويقول لا انت تسجد على الصنم وهذا صنم جاي تسجد عليه، وهالكلام هذا ما له داعي، ما له داعي هالكلام، انت تتهم الاخرين، لا يوادك يصلي، متجه الى القبلة، مسلم يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله بالله انت تسهل على
الله
تعالى اخوك المسلم تستهمه بانه يسجد على صنم؟ هذا الكلام هذا يا اخي احنا ما نسجد على صنم، احنا نسجد على التراب. هاي التربه، التربه هذه التراب الارض قطعه تربه مجففه طاهره، متاكد لان انا اشترب بالموضع موضع السجود يكون طاهر من النجاسه الساريه وغير الساريه. فهذه قطعه تربه طاهره انا مخليها عندي او مخليها بالمسجد حتى اصلي عليها مطمئنه. ولا فرق يعني واحد يسجد على التربه او يسجد على الحفاض او يسجد على الحجر بشرط ما يكون مطبوخ او على ورق شجر او على شجر، المهم يكون السجود على الارض او ما تنبت الارض غير الماكول والملبوس، غير الماكول وغير الملبوس، ارض او ما تنبت الارض. هذا يجوز عندنا احنا السجود على خشب، لا يكون عليه صبغ، لا يكون عليه كذا، يجوز السجود على الاغصان، اغصان الاشجار، اوراق الاشجار، اي حسبه، اي خشبه. انما يستحب عندنا ايضا، مستحب هذا استحباب شديد، يقول لك لو قدرت خلي سجودك على تربه خاصه، على ارض خاصه، اي ارض؟ الارض التي اريخ عليها دم الحسين، ارض الثائرين، ارض التضحيه، ارض الفداء، ارض بذل فيها الحسين دمه حتى تقول الهي انا اصلي اليك لكن انا موالي للحسين، انا محب للحسين، انا اشم من هذه التربه عبق الحسين، عبق الحسين. هذا مستحب عندنا، ما حصل مو لازم. اما انك تجي تقول لي انت لانك تسجد على التراب فانت تعبد التراب وهذا صنم، زين انا يمكن اجي اتحداك واقول لك انت تسجد على الذل، اذا انت تعبد الذل. اذا كان انا اسجد على التراب فاصير اعبد التراب والعياذ بالله من دون الله، فالغير لما يسجد على الحصير يصير يعبد الحصير، يعني يصير يعبد الذل. لا، انا لا اقول انك انت تعبد الذل او تعبد الحصير، لكن ما ارضى ان تقول لي انك انت تعبد التربه وهذا صنم، لا هذا مو صحيح. لا، الله سبحانه وتعالى يقول نعم فتيمموا صعيدا طيبا، التيمم على الارض، وجعل ويقول رسول الله صلى الله عليه واله جعلت هي الارض مسجدا محل سجود يعني وطهورا، محل تيمم يعني مسجدا وطهورا. احنا ما عندنا في التاريخ ان رسول الله سجد على فرش او على حصيره، مسجده كان تراب يسجد على التراب. انت باي حق تجي؟ انت مو تقول لازم تتبع سنه رسول الله؟ سنة رسول الله كان يسجد على التراب، ما سجد على الذل. ابو بكر ما سجد على الذل، عمر ما سجد على الذل. اواسط خلافه عثمان فرشوا المسجد بالحصير، هم مو بالفرش يعني، بالحصير اللي هو مخوش هم يجوز السجود عليه. بعدين هذا نهج اهل البيت، فقه اهل البيت، رواياتهم العديده المتواتره المعروفه. ليش احنا ما نتمسك بما يقوله اهل البيت، نتمسك بما يقوله غيرهم؟ هاي الثالثه. صلاه 51 تختم باليمين، تعفير الجبين. الرابعه زياره الاربعين اخليها بالاخير، وقبلها نقدم الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. هذه ايضا مساله فقهيه نختلف فيها مع غيرنا، غيرنا يخفت بسم الله ما ادري او ما يقولها بعض الاحيان. احنا لازم نجهر ببسم الله في الصلاه، يعني حتى الصلاه، يعني الصلاه احنا عندنا اخفاتيه وصلاه جهريه، صلاه الصبح والمغرب والعشاء الحمد والسوره اذا تصلي فراده جنابك مو صلاه جماعه، اذا تصلي فراده صلاه الصبح والمغرب والعشاء لازم تقرا الحمد والسوره بصوت مرتفع بحيث اذا واحد قاعد بصفك يسمعك، هاي يسموها الصلاه الجهريه. الظهر والعصر اخفاتيه، اخفاتيه بمعنى ان الحمد والسوره، بس الحمد والسورة، البقية بكيفك، بس الحمد والسورة لازم تقراهم بإخفاء، بإخفاء يعني بصوت منخفض، بصوت منخفض من زفكيه في الصلاة الإخفاتية ذيك الجهرية جهرية كلها جهرية بسم الله والحمد والسورة. وفي الصلاة الإخفاتية اللي هي صلاة الظهر والعصر انت لازم تخفت الحمد والسورة، لكن بسم الله لازم تقولها مستحب ان تقولها بصوت مسموع، تقول بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله تقولها بصوت مسموع هذه الجهر بسم الله الرحمن الرحيم. ونأتي على الصفة الأخيرة اللي هي زيارة الأربعين. وما أدراك ما زيارة الأربعين؟ الزيارة راحت على يصير نقعد الصبح باكر ونشوف هل الكابوس هذا الله شاله وفتح لنا طريق زيارة الحسين وربك قادر وما ذلك على الله عزيز. احنا مشتاقين لزيارة الحسين، مشتاقين حقيقة في الحضور عند أبي عبد الله. لك قبة يا ابن النبي منيرة ودار حما للمستجير مجيرة، فلما دهتنا في المدمات حيرة بقبرك لذنا والقبور كثيرة، ولكن من يحمل نجيل قليل، ولكن من يحمل نجيل قليل. اي نعم الاخر يقول لقبر سبيل لفاطمة أتينا فسبع في جوانبه سعينا، فيا سعد استمع واصغي إلينا، إذا شئت النجاة فزر حسينا، لكي تلقى الإله قرير عيني، إذا علم الملائك منك عزما تروم مجاره كتبوك رسما، وحرمت الجحيم عليك حتما، لأن النار ليس تمس جسما، عليه غبار زوار الحسين. هذا يسموه تخميس أيها الأخوة، يسموه تخميس شعراء ودباء يعرفونها. في تشطير أيضا، اليوم أعطاني هذا التشطير أخونا الكريم شاعر أهل البيت الحاضر في مجلسنا الأخ الفاضل حاج عبد العزيز العنبري حفظه الله، شفطر البيتين يقول إذا شئت النجاة فزر حسينا لنيل سعادة في النشأتين، وقر بمشهد الشهداء عينا غدا تلقى الإله قرير عيني، فإن النار ليس تمس جسما لزائره بلا شك وميني، وتشتاق الجنان إليك يا من عليه غبار زوار الحسين. ان شاء الله احنا من زوار قبر الحسين. هذه الزيارة العظيمة الجليلة انا لا اجد الليلة مجال لان داهمنا الوقت، لكن ان شاء الله غدا واظن بالنهار في مجلس ابو محمد الساعة 10 صباحا ان شاء الله انتم مدعوون هنا والمجلس موجود ان شاء الله، نكمل عن الزيارة يوم غدا. اما الان فنتحول معكم ومع جابر بن عبد الله الانصاري الى حيث قبر ابي عبد الله الحسين، نروح نشوف ذاك المشهد الحزين ذاك المشهد المؤلم. يجي زين العابدين مع عماته واخواته يلتقي بجابر، وشلون لقاء شلون لقاء رب صفه خير من الميعاد، مو متفقين على الحضور هناك. جابر رجع على رسله وزين العابدين مع عماته واخواته على رسله، جمعتهم زيارة الحسين، جمعهم قبر الحسين بابي وامي. اجى جابر الصحابي الجليل الفاضل العالم الفقير، ها مو مثل هذول اللي يحرمون زيارة القبور يقول لك حرام وبدعة، لو كان حرام بدعة كان جابر يعرف حرام بدعة، كان رسول الله ما يزور قبر عم حمزة ولا علينا من هذا. المهم اجى جابر ومعه عطية العوفي، هذا عطية العوفي صغير بالسن شباب يمكن، جابر كبير وبرير، جابر صاحب رسول الله الان كبير بالعمر، فقد بصر على اثر الكبر، اصبح مكفوف، مكفوف البصر، يحتاج واحد ياخذ بيده. رافقه عطي العوفي. عطي العوفي ايها الاخوه من اصحاب امير المؤمنين. ابوه لما ولد عطيه جاب المولود الى الامام ايام خلافته، قال يا امير المؤمنين هذا يسمين، هذا ابني رزقني الله ولد سمين. فاخذه الامام اذن في اذنه اليمنى، قام باليسرى، دعا له وقال خذ عطيه الله اليك، خذ عطيه، سميته عطيه العوفي، فسمي عطيه لان الامام سماه عطيه. هذا عطيه مع جابر ومعهم غلام، اجوا خفيه يخاف علي، وقلت لك ايام عصيبه مروا بها الشيعه، يخاف يزور قبر الحسين، يخاف يقترب من قبر. صلى على محمد وعلى اله. يخاف يقترب حتى من قبر الحسين. صواب يعني واحد يجي يريد يزور قبور اهل البيت ما يقدر، يخاف، يخاف يقتل، تقطع ايده، تجي عليه المصائب والاهوال والمحن. فاجوا خفيتين، لكن اجى جيد زائر حقيقي، اجى جيد عالم، زائر عالم فقيه فاضل، اجى اجر المستحقات في سوي، قال له اديني للفرات. دخل اغتسل غسل الزياره، ثم نثر الشعب عند عطب، نثر على نفسه ولبس اطهر ثيابه، ملابسه طاهره نظيفه، ثم توجه الى حيث مرقد الحسين، قبر الحسين. ذاك اليوم قبر الحسين قبر صغير من طين، يعني ما في مرقد وكذا. توجه الى قبر الحسين بخطوات بخطوات وايده ثقيله. ليش؟ لان جاي يخطو الى عباده، الى طاعه، كل خطوه يخطوها يهلل، كل خطوة يخطوها يسبح يقدس. رايح لزيارة الحسين، جابر يدري زيارة الحسين شنو قيمتها، يهلل ويقدس ويسبح حتى وصل الى القبر. قال له يا عطية المسنيه، وين وين القبر؟ حطي لي على القبر المسنيه. فاخذ عطية ايده وضعها على قبر الحسين، فصاح بحرقه، صاح من اعماق قلبه، انا كاني اتصوره يصرخ عند قبر الحسين. قال ثلاثا: يا حسين حبيبي، يا حسين حبيبي، يا حسين. ثم نادى: حبيب لا يجيب حبيبه. ما تقدر تجيبني انت يا ابا عبد الله، تمحوك، تنزلت الى القبر، احنا عشنا بعدك حياة ما تسوى، انت ما تقدر تجيبني. حبيب الله يجيب حبيبه، وانا لك بالجواب، وقد قطعت اوداجه، وفرق بين راسك وبدنك شرطة وابن ابغي. انت تمحوك، صار يبكي يدعوه، يتبسم يمرر وجهه على قبر ابي عبد الله الحسين، يتقلب على قبر ابي عبد الله الحسين. بعدين يقول عبارات كلمات من جمله ما قال، يقول خاطب الحسين، يقول اشهد انا قد شاركناكم فيما انتم عليه، احنا شركاءكم في هذه النهضه، في هذه الثوره المباركه، في هذه التضحية الباطلة، في هذا العطاء الكريم، احنا شركاء. عطية استوقفه وتعجب، قال شلون يا جابر احنا شركاء؟ القوم غسلت اطفالهم، رملت نساءهم، ونحن لم نعلو جبلا ولم نهبط واديا، نحن كل شيء ما شلون احنا شاركناهم؟ قال يا عطية، سمعت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أحب عمل قوم أشرك في عمله. هاي العواطف لها قيمتها في الأشياء، لها قيمتها عند الله، ان كنت تحب المرء مع من احب تحب الحسين انت ولا الحسين وتحب يزيد انت مع يزيد والعياذ بالله. اللي يحب اهل البيت هو مع اهل البيت واللي يحب اعدائهم مع اعدائهم. انا ويشهد الله اني احب الحسين واحب عمل الحسين بيناهم كذلك واذا بسواد خافوا منها. قال له روح شوف. قال له الغلام قال له شوف ان كان عسكر ابن زياد حتى نختفي وراء النخيل والشجيرات نختفي عن اعينهم ما يشوفونه. واما لو كان سيدي ومولاي زين العابدين فانت حر لوجه الله. هديك انك حر لوجه الله. يقول راح الغلام فما اسرع عن عاد اجركم. قال يا جابر يا جابر قم واستقبل حرم رسول الله. هذا علي بن الحسين مع عماته واخواته. كي يروح انت حر توجه جابر مع عدو لاستقبال الامام زيد العابدين وصل زيد العابدين وعبدته زينب وسائر حرم امير المؤمنين وصلوا هنا. التفت زين العابدين الى جابر قال له يا جابر منو انت جابر انت جابر؟ قال نعم سيدي انا خادمكم جابر انا محبكم جابر انا عزيزكم جابر. قال يا جابر ها هنا والله قتلوا رجالنا هذا والله ذبحوا أطفالنا هذا والله قتل والدي الحسين عطشانا. جابر يا جابر ما دريت من كرب الشارع من شده النار والحرم شافت من معارك ريدها ليها اقبلوا جميعا الى قبر ابي عبد الله رزقنا الله واياكم. ان كن عند قبر ابي عبد الله قريبا عاجلا خلي نترك زين العابدين يكلم جابر يحكي له عن احداث الطف عن فاجعه الطف عن واقعه كربلاء. خلي نشوفهم المصائب وين صارت. اقبلت بابي وامي القت بنفسها على قبر اخيها ابي عبد الله بسبب حالها تقول لاخي يا ابا عبد الله قم وانظر الى عيالك كيف تغيرت وجوههم. انظر اخي ابا عبد الله اذا مسني قد اشوفت من انت
وجلت لك من دوني
يا نادرين بكربلاء، هل عندكم خبر بقتلانا وما اعلامها؟ ما حال جثة ميت في ارضكم بقيت ثلاثا لا يزال مقامها؟ اخواني اذكركم مرة اخرى غدا صباحا يوم الجمعة ان شاء الله تفضلون مجلس في ساعة 10 ان شاء الله. والان هم انتم مدعوون على طعام العشاء، ولا تنسون اخواني لا تنسون الليلة في زيارة الامام الحسين، زيارة مخصوصة يمكن بعض الاخوان يقراها هنا، ما ادري اذا كان الاخ عبد العزيز ابو علي يقراها. زيارة مخصوصة الليلة وزيارة مخصوصة غدا، هذه لا تفوتكم ايها الاخوة وايتها الاخوات اللي داخل المجلس واللي برا المجلس. زيارة الامام الحسين مهمة جدا، اقروها، زيارة مخصوصة في الليلة وفي غدا في كتب الادعية اللي عندكم موجودة. اسألك وندعوك باسمك العظيم الاعظم الاعز لجل الاكرم يا الله يا الله يا الله يا ارحم الراحمين يا مجيب دعوة المضطرين يا غياث المستغيثين. بسم الله الرحمن، كلكم جميعا اقروا معي، بارك الله فيك، قضاء الحوائج برا والداخل كلكم نشاء مجالة، اقرأوا معي الآية لكشف الكربات ولعل الله يرحمنا ويفرج عنا ويفتح لنا طريق زيارة الحسين. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ 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 يا الله يا الله يا الله يا الله، اللهم اكشف كرباتنا، اللهم فرج همومنا، اللهم اقض حاجاتنا، اللهم اشف مرضانا، المرضى المنظورين المسهم توبة عافية، تقبل هذا القليل منا ومن الحاضرين والسامعين بأحسن القبول. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين. اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا وارزقنا لما تحب وترضى، احفظ وأيد وسدد علماءنا العاملين في مشارق الأرض ومغاربها الحاضرين منهم في مجلسنا، اللهم احفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، وامحل نواظرنا بنظرة منا إلى وليك، واجعلنا من أنصاره وأعوانه. تقبل هذا القليل بأحسن القبول، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة قبلها صلوات.